مكفرات الذنوب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العلماء: لكل شيء آفة تجتث، ومن أعظم الآفات التي تصيب الإنسان آفة الذنب، كما صح في الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان. ذئب الإنسان ينتظر منه أي غفلة يفترس. نظرت في الكتاب والسنة فوجدت أن مكفرات الذنب عشرة، لا تكاد الأدلة تخرج عنها. أربعة يبتدئها الله، أربعة من الله، وثلاثة من العبد، وثلاثة من الناس. أما الأربعة التي يبتدئها الله عز وجل فالمصائب في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ثم عفو الله عز وجل برحمته بغير كسب من العبد، يعفو عنه هكذا بلا مقابل. هذه أربعة من الله عز وجل، وثلاثة من العبد مكلف: التوبة، الاستغفار، الحسنات الناحية، وثلاثة من الناس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإهداء العمل الصالح من الناس له على قول للعلماء. ثم دعاء المؤمنين له. هذه عشرة. كل الأدلة تقريبا أو غالبا جزما لا تخرج عن هذه العشرة. هذا إنما ابتدأت به لأقول إن باب الذنب في مقابله عشرات من أبواب التوبة، لا سيما إذا رجعت إلى ربك تبارك وتعالى يعاملك بمعاملة الأكرمين، لا يعنفك إنما يعفو، كما في الحديث الصحيح قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليعمل عبدي ما شاء. ليعمل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أنه لم يرخص في الكفر لأحد، كما قال تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هذه صيغة زجر، كما لو قلت لولدك: ذاكر أو لا تذاكر، أنت حر. هي أنت حر ده إذن منه أن لا يذاكر؟ ده تهديد، لكنه خرج مخرج التخيير، وهذا يكون أبلغ في الزجر، كما قال تبارك وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. طب العذاب يبشر به؟ لا تكون البشرى إلا لشيء حسن، فلما توضع كلمة البشرى في العذاب بقى هذا التقريع أكيد أقوى من لو قرعه بألفاظ التقريع نفسها. مداخل الذنوب لا حصر لها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بذنوب، ما في حسنات، انما قال بذنوب، انما خص الذنب هنا بالذكر للدلاله على الاحاطه، لان اغلب الذنوب تكون سرا. هو المؤمن بلا ذنب، التقي بلا ذنب، لكن لا يستطيع ان يجهر به، ولان الذنب مستقبح والانسان يكره الذنب، فلا يستطيع ان هو يجهر هكذا امام الناس. فاغلب الذنوب تكون سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. كم من الاشياء التي يفعلها الانسان وهو يخشى ان يعلمها الناس فعلا، كثيره لا حصر لها عند الفرد الواحد. شوف بقى العباد، كم فرد من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه، كل واحد عنده صندوق اسرار، صندوق يستحي ان يبرز جزئيه منه للناس. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى به بذنوب عباده. كفى بهذا دلاله على الاحاطه، وهذا الايه تشعرك بان اغلب الذنوب تكون في الخفاء، لان الله عز وجل ذكر الايه للدلاله على احاطته بفعل العبد. فهذه الايه ايه مد لاحاطته عز وجل، فلا يمكن ان تكون الذنوب صغيره او خطيره، لان الاحاطه حينئذ تكون ضعيفه. ثم هناك عدوه الذي لا يغفل عنه، الذي اعلن عداوته لك منذ نزلت من رحم امك، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند الامام مسلم: كل بني ادم يمسه الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا. قد يبكي ليه؟ لماذا يبكي الولد اللي نازل من رحم الام؟ لان الشيطان زغبه ناقصه. الا مريم وابنها، اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، لذلك مريم وابنها عليهما السلام ما مسهما الشيطان. وهذا الحديث من الأحاديث القوية اللي فيها لفظة كل التي تفيد العموم كله. وبعدين بعد العموم مذكور اسم الجنس، هذا يقوي أكثر هذا العموم، كل بني آدم يمسه الشيطان. هذا الرضيع النازل ما فعل شيئا الآن، حتى الآن ما فعل شيئا، لماذا ينقذه؟ يقول له: من أجلك أنا خلقت أنا. ألا ينبهك مثل هذا؟ ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ أبدا، أوتينا من جهلنا وإهمالنا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحججكم وأنتم تتهافتون على النار، تتفلتون من تصور بقى واحد داخل بكل قوته عايز يدخل جهنم، وانت ماسك فيه بكل قوته ومع ذلك جلبك ودخل جهنم. انتم تتفلتون مني وانا اخذ بحججكم. فاذا كان الشيطان ذئب الانسان ونحن نعلم انه لا يموت الى يوم القيامه حتى تستريح من شره، ونحن نعلم انه لا يغفل عنك طرفة عين، وانه في كل يوم يرسل سراياه تسرى الى بني ادم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يضع عرشه على الماء كل صبح، ثم يرسل سراياه تسرى، اي بعضها يتبع بعضا كموج البحر، الى بني ادم. طبعا صحيح ربي شاهد شيطان جاهد يظل اخر اليوم في محاسبة. احنا لو بنعمل في منتهى الجد كعمل الشياطين لكنا من الابرار في منتهى الجد. شيطان بنفس يتابع شياطين الصغار، ايه حصيلة الشغل، يجلس على الكرسي برضه ويقف صبور، كل واحد هيعرف تقريره ماذا فعل، ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، يمثله بأي معصية، ما تركته حتى زنى، لم تصنع شيء وده شغل، وانت ما تركته حتى ترى، لم تصنع شيء، وانت ما تركته حتى قتل أخاه وده شغل، وانت ما تركته حتى ضرب أباه، وانت ما تركته كل المعاصي، حتى يأتي الدور بقى على واحد ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم إبليس عن الكفر ويأخذ الشيطان ده بالأحضان، يلتزمه ويعتنقه ويقول له: نعم أنت أنت، هو ده الشغل. قلنا قبل ذلك الطلاق مباح مش حرام. لو أن رجلا طلق امرأته الصوامة القوامة المخبتة القاطعة ورص لها صفات حسن لا يكون آثما، لكنه لو زنى آسف. إذا كان غير محصن يجلد، محصن يرجع، قتل يقتل، يقاد منه أو يدفع الدية، سرق يقطع يده، هذه كلها ذنوب. ومع ذلك هذه الذنوب لا يكترث بها إبليس، وعند الشيء المباح يتبطل. ليه؟ لأن إبليس يعلم أن العبد لو تردى في المعصية 100 عام وتاب، تاب الله عليه، فذهب كل عمل إبليس. راح الذنب سهل أن يسقط، لأن الذي يسقط الذنب يريد لك المغفرة، يريد أن ينجيك، لا يعجلك عجلة أحدنا. لذلك كتب في كتابه الذي كتبه عنده
تبارك وتعالى: إن رحمتي تغلب غضبي. أين تجد هذا الرب؟ أين تجد مثاله؟ لا تخطط ولا يعني يبادر كمبادرة أحدنا، ولا حتى يجد السيئة بعشرة أمثال، حسنة بعشرة سبعمية والسيئة مثلها ويمحو. هذا الرب الجليل لا يستحق أن يعصى يا جماعة، لا يستحق أن يعصى لو لم يتفضل عليك بكل شيء، ما استحق أن يعصى. الوحيد الأحد الذي لا يحب إلا لذاته هو الله عز وجل، هو الذي يحب لذاته. فإبليس اللي هو ذئب الإنسان يعلم أن العبد إذا رجع من المعصية رجع إلى رب غفور. فما الذي يجعلك تتوانى؟ ومكفرات الذنب كثيرة، لو لم يكن من فائدة تعود عليك وعائدة إلا أن الله يفرح برجوعك لكان الواجب عليك أن ترجع. تستقل بفرح الله برجوعك. قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: هذا أشد عليهم من عذاب النار أن يحرم رؤية الله. وإنما أخذ مثل هذا الفهم من بعض الأحاديث التي فيها أن أهل الجنة لم يرزقوا شيئا في الجنة أجل من رؤية الله عز وجل. أجل شيء المسلم يحصله في الجنة أن يرى الله تبارك وتعالى. كذلك إذا حجب العبد عن ربه كان أشد من عذاب النار. في صحيح مسلم والحديث أيضا في البخاري لكن سياق مسلم أوسع، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم لأرض فلاه معه راحلة عليها طعام وشراب، وجد شجر أراد أن يستريح، نام وترك الراحلة وعليها أكله وشربه، استيقظ لم يجد الراحلة، الصحراء الصحراء يعني يموت إذا لم يتجاوزه، وهذا الطعام الذي أعده يبلغه المنزل، بحث عنها يائس من وجودها أيقن بالهلاك، فقال لنفسه: أرجع إلى مكاني وأموت، يموت في الظل. فلما رجع إذا به يجد الراحلة، فقال ممتنا شاكرا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل إذا رجع يكون فرحه برجوعه كفرح هذا الرجل بوجود الراحلة. تظن على روحك، تظن على نفسك أن يفرح الله برجوعه وهو مستغن عن قرع المفاجأة جعله يخطئ. أيقن بالهلاك، أيقن لما يجد الراحلة لم يتمادى. وكذلك المفاجآت دائما تخفف عزم القلب أو تشده. ولذلك الله عز وجل بشر الذين اتقوه وتركوا معاصيه تأميلا لما عنده عز وجل، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، ان فرحة الرزق الذي يأتيك على غير حسبان لا تعادلها فرحة. فرحة الرزق الذي يأتيك من غير حسبانك لا تعادلها فرحة. جاءت مثلا لو انت تاخذ مرتب كبير 1000 جنيه متعود تذهب للخزنة كل شهر عارف انك تسأل في جنة، لكن فوجئت بالرجل يقول لك انت مرتبك 1500. ليه 500؟ قال لان حصل زيادات وحوافز الشعب وانت خدت 500. تكون فرحتك بال500 اعظم من فرحتك بال1000. جاءت على غير حساب. كذلك كل شيء لا يحتسب، اما يكون شديد المراره او شديد لان الانسان يسعد به غايه السعاده او يتجرعه غايه المراره. كمثلا ضربنا مثل السعاده بالايه، لو مثلا جار شجار خفيف وجدت ان هو شوم وضرب، هذا متوقع. لكن ابنك شجار خفيف وجدت رفع ايده لطمه، يكون وقع هذه اللطمه اعظم 1000 مرة من ضرب اي مخلوق. ليه؟ لانك ما توقعتها، ما جعلتها في حسبانك يوما ما. فرح الله تبارك وتعالى برجوعك وهو المستغني عنه، لو لم يكن في التوبه، لو لم يكن وراءها جنه، لو لم يكن الا ان يفرح الله برجوعه لا تضن على روح بفرحه الله تبارك وتعالى بك، والفرحه مستلزمه لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. فجاءت العلماء تنازعوا في مساله قد تبدو عجيبه اول ما تسمعها، قالوا ايهما افضل، العبد التائب ام العبد الذي لم يعص الله قط؟ طبعا انت على طول الجواب ممكن يكون حاضر، الذي لم يعص الله افضل بلا شك، وهذا هو البدل. لا ننازع ولا نناقش هذه الجزئيه، لكن نقول ان من حسنات، وهذا مما يفضل به العبد العاصي، العبد التائب، استغفر الله، العبد التائب على العبد الطائع ابدا، ان العبد الذي عصى الله تبارك وتعالى ثم تاب اليه زاد عبوديه في نفسه على عبوديه الطائع ابدا، وهي عبوديه الذل والانكسار. الرجل الذي لم يعص الله قط على افتراض وجوده قد يدركه العجب بعمله يوما ما، تقول انا رجل بقالي سنين اقوم الليل، الحمد لله ما مر علي خميس ولا اثنين ابدا الا وانا صائم، وثلاث ايام من كل شهر ومالي خارج الحمد لله، ممكن يدرك العجز من هنا. انما العبد العاصي اذا تاب توبه نصوحه يجعل الذنب دائما امامه خائفا يرجيه، يخفى ألا يقبل الله عمله لهذا الذنب. كيف لا؟ وأنبياء الله عز وجل أدركهم مثل هذا الشعور فنقضوا به في عرصات القيامة. حديث الشفاعة المشهور، لما العباد يبحثوا عن أي شفيع يذهبون إلى آدم عليه السلام، أنت أبونا، طورك الله ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. يقول نفسي نفسي أمرني أن لا أكل من الشجرة فأكل، رغم أن آدم عليه السلام معفو عنه، بل اجتباه الله بعد الذنب، لم يعفو فقط، اجتباه إليه، إلا أنه لورعه تقواه تذكر ذنبه وخشي ان يؤخذ به. ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. هذا حال الانبياء المغفور لهم، يدخلون الجنه قبل اممهم، ولا يدخلون الجنه الا بعد شهادتهم لهم انهم امنوا. ويقول مثال الكلام، العبد إذا تاب ووضع الذنب أمامه وخشي هذا الذنب كان سبيله إلى الجنة، ولذلك قال من قال من السلف رب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، وقال الآخر إن العبد لا يفعل الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال لا يزال ينظر إلى الذنب ويجود عمله ويحسنه حتى يلقى الله محسنه. هذا عبودية الذل والانكسار. العبد التائب من العصيان شارك العبد الطائع دائما عبودية المحبة وعبودية التسليم وعبودية الرضا، وزاد عليه على الأقل، لا أقول زاد زيادة كاملة إنما زاد ولو زيادة طفيفة، عبودية الذل والانكسار موجودة عند العاصي الذي تاب. وبهذا الأصل ينحل إشكال. رأى جماعة رجلا من الصالحين يوم مات ولده يضحك، فاستشكلوا هذا الأمر. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم بكى. طب وده بيضحك يعني ده راضي أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاستشكلوا هذا الأمر. إذا رعينا هذا الأصل انحل الإشكال. إذا مات الولد العبد مخالف بأكثر من عبودية، مطالب بعبودية التسليم والرضا، وهو مطالب أيضا بالرحمة والرأفة. قلب ذلك العابد لن يتسع إلا لعبودية الرضا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه اتسع، أعطى الرحمة حقها فبكى على الولد، وأعطى التسليم حقه، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، هي دي أعطاها حقها. ولما رأوه يبكي قالوا تبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لا يمدح العبد أن تخرج هذه الرحمة من قلبه، لا يمدح بذلك، هذه رحمة. إذا هذه العبودية أعطاها حقها. ولا نقول ما يغضب الرب بعبودية التسليم والرضا، اتسع قلبه فأعطى هذا وذاك، وضاق قلب هذا العابد فلما تزاحمت عليه أكثر من عبودية لم يستطع أن يقدم عبودية الرضا. عبودية الذل والانكسار من أجل ما يحصله الإنسان. كل شر في الأرض أحد أسباره ضياع هذه العبودية، عبودية الذل والانكسار. هذه العبودية هي المدخل الحقيقي الواضح لصفة العبادة المقبولة. عبودية الذل والانكسار هي الباب الحقيقي إلى العبادة المقبولة، لأن العبادة المقبولة هي أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، هما كما يقول ابن القيم رحمه الله خوف والرجاء بالنسبة للعبادة كجناح الطائر، لا يبلغ الطائر المنزل بجناح واحد، كذلك لا يبلغ العبد الجنة اللي هي المنزل إلا إذا حقق هذين النوعين كما سنصفه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أغلب المفرطين في زماننا الآن يعبدون الله بالرجاء، الرجاء. والعجيب ان موجود من ينسب الى هذا الدين يزكي فيه هذا الشعور على صفحات الجرائد والمجلات، تخوف الناس من النار، هي ما فيش جنة، كل وبئس المصير، يعني لا يريدون ان نتكلم عن النار اطلاقا. هو ده مجتمع رباني كلهم أضرار أخيار، ولا مجتمع ملآن بالمخالفات فانت محتاج انك انت تقول له هتدخل النار، ولد منحل ناس مع بنات وبيشرب حشيش وبيشرب كوكايين وبيشرب سجاير، لو ابوه جاب له عربية كل الناس يغلطوه حتى اهله يقولوا كده دلع وتشد عليه. ما الذي فعله الواعظون لما يروا هذا الانحلال كله؟ يوم يقول له ومن دونهما جنتان، هو ايه العمل؟ لكل مقام مقال، فيذكون في الناس هذا الشعور، يعبد الله بالرجاء طمع في رحمته. وجدت تجد واحد لا بيصلي ولا بيعمل اي شيء، يا اخي صلي يا اخي، ان الله غفور رحيم. لماذا غفور رحيم فقط؟ ونبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ما تكملها. وقدم تبارك وتعالى الرحمة على العذاب، لان هي دي كما قالت في الحديث القدسي ان رحمتي تغلب غضبي، عشان يكون باب العذر واسع بالنسبة للعبد. فيعبد الله بالرجاء يجعله يقصر اجر. لو عبد الله بالخوف فقط يكفر، يكفر. ليه؟ لان مهما فعلت من حسنات لا تكون ثمنا للجنة ابدا. طب ويعمل ايه؟ رسول عليه الصلاة والسلام لو لم يقل لنا لن يدخل احد الجنة بعمله لظننا ان اعمالنا تبلغنا المنزل، لظننا، لاننا نقرأ في كتاب الله عز وجل ذلك، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببية، اي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، اذا السبب دخلك الجنة، اذا عملك بلغك المنزل. هي دي الآية كده. الرسول عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله عز وجل صحح لنا هذا المفهوم المغلوط. قال لن يدخل احد الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، ده منتهى اليأس. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مشى على الأرض بقدميه، ولا يوجد رجل في الدنيا عبد الله مثل عبادته ولا جودها تجويده. يقول أنا لا أدخل الجنة بعملي، إذا أنت مهما فعلت ما أنت ستدخل الجنة. تكون ايه النتيجة؟ طب ولماذا اعمل؟ لماذا اترك الفراش الوسير واقوم الليل؟ ليه اجوع نفسي واصوم؟ لماذا اخرج من مال الذي هو من كدي وعرقي لفلان؟ انا اولى. المسألة تقلب على العبد، ييأس اذا علم ان كل طاعة مردودة، ييأس. هي القاعدة الموجودة مثلا في أماكن كثيرة من أبرزها في الجيش مثلا، السيئات عمر والحسنة خوض. فأنا رجل مستقيم ومنضبط وأنت تعلم هذا، لماذا تعاقبني؟ أنا ما جنايتي. طيب أسأل نفسي، طيب وأنا ليه بقى واقف انتباه وشادد عظمي؟ أنام بقى هو خلاص لا جزاء. فذا يفقد الانتماء، يفقد المحبة، يفقد الولاء، وهذه حقيقة. ولذلك كان زمان لما يدخل الجيش ما يخرجوش منه، كانوا يخوفوا عليه، كانوا يخوفوا عليه لما يكون داخل الجيش. وكان كثير من الذين حفظوا القرآن في القرى كان عشان يطلع من الجيش، لأن كان اللي يحفظ القرآن عن ظهر القلب كان يعافى من الجيش. فكثير منهم حفظ القرآن عشان يدخل، وكان يقول لك اللي يدخله مفقود واللي يطلع منه مولود. لما يكون واحد هذا شعوره انت ممكن تنتصر به، تنتصر بواحد يرى ان وجوده في الجهاد او في هذا الرباط مغرم. طبعا لا يمكن تنتصر به، الهزائم ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا ان يهزم. النهارده لما تغلق كل ابواب الامل على واحد عايز احسان، شيء طبيعي انه يكفر. لذلك أن يعبد الله بالخوف فقط فيرى أن كل طاعة لا قيمة لها. مش هيفضل كده على طول اسأل نفسك ولماذا أفعل وأنا رايح خلاص يكف عن العمل. كذلك الذي يقول إن الله غفور رحيم مهما ترك ربنا رحمه وسع وهو يعني غفر لي لأكثر مني وأشد عتل وعدوانا على حرمات ويظل هكذا فيضيع. لكن العبادة الحق صفتها أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء معا. ميزة العبادة بالخوف والرجاء أنك تلقى الله محسنا. رجل يفعل فعل وبعدين يرجع لنفسه يقول أنا كان نفسي فلان يراني وأنا أعطي الصدقة. طب هذا شرك خفي. طب أنا لعل عملي لا يقبل أصلا بسبب دي. طيب أنا أريد أن أنا أبلغ المنزل ماذا أفعل؟ المرة القادمة لن أتصدق علانية أتصدق في السر لعل هذا الشعور يجوز. هو تصدق أول مرة حمله هذا الخوف مع مداومته للطلب على أن يتصدق مرة ثانية يتصدق. تأتيه نفس مالك هذا حلال؟ لا تنسى إن كان في شبهة يوما ما اقترفتها ممكن يكون هذا المكسب من المال اللي كان في شبهة. طب إذن ما الحل؟ تق الشبهات خلي مالك حلال فيذهب إذا كان في أي مبايعات في حرام أو مبايعات شبهة يوم يتجنبها. إذن كلما قدم طاعة لامته نفسه وشككته فيها فيوم يحسن الطاعة أكثر لعلها تقبل فما أن يفعل حتى يرجع إلى نفسه فيشك أنها قبلت أو يعني حيزت بالقبول فيجود عمله أكثر لعله يقبل. وهكذا يلقى الله تبارك وتعالى دائما محسنا. من العبادة بهذا أو ذاك؟ لا. أريد أن أنبه إلى جزئية مهمة في قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا كان الباء هنا باء سببي فكيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون فجعل السبب علامة أو جعل السبب هو شرط الدخول والحديث لن يدخل أحد من الجنة بعمله. الجواب أن هذا من تمام تفضل الله عليك يعطيك الكثير بما تبذله من القليل الذي أمرك به. نضرب مثال أصعب شيء في الدنيا إنك أنت تجمع ما بين قلبين. ليه؟ لأن القلب ليس في ملك ولا في ملك أحد. فلما يكون واحد يبيع عصافير على الشجر أو رأس ماله العصافير اللي في الدنيا يبقى فقير لأنها ليست في يمينه. القلب معروف أنه هو ملك الرب تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقال صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب إعلاما إلى عجز الإنسان التام إزاء هذا القلب. وهذه حقيقة لا يمكن دفعها لأنك أنت ساعات تغلب على حب إنسان وجدت أنك أنت تكرهه. كم من العشاق الذين تلفوا فعلا او كاد بعضهم ان يتلف بعدما ذهبت نفسه وراء حبيبه. قيل له انت؟ قال لا استطيع. لو كان قلبه بيده ما عذب انسان نفسه طرفة عين. زعلان منه يبرم شمال، مبسوط يبرم يمين، خلاص لما كفر احد. فرمى القلب ده ايدك اكون اول المؤمنين. لكن عجز تام تجاه القلب. اذا اصعب شيء انك انت تجمع ما بين قلبين. وقال الله تبارك وتعالى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. طيب خلي واحد عنده ما في الارض جميعا، واحد ملكه ما في الارض جميعا، علشان يحط ما في الارض جميعا ويبقى ملكه محتاج جهد قد ايه؟ جبار. على التسليم ان هو لو تاجر في التراب لا ربح، على التسليم ان هو عمره طويل. لكن نحن نتفق ان الرجل لن يكون عنده ملك الارض الا اذا تعب غاية التعب. بعد ما يتعب غاية التعب ويملك الارض، حد بقى يوفق ما بين قلبين، ام جاي كل تعبه واسمه نصفين وقال انت تاخد نص وده ياخد نص، لكن حبوا بعض، ايه رايك ان ما يعرفش يعمله؟ لان ربنا سبحانه قالها، هذا مفهوم الايه، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت. اذا دي محتاجه معجزه ليست في ملك احد. خلاص اتفقنا ان اصعب شيء انك تجمع قلبين. طيب ايه رايك ان فيه شيء يسير جدا ممكن تجمع بين القلبين وانت حاطط رجل على رجل وامرت به؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي روايه بين قلوبكم. ارص واحد جنب اخوه اسهل ولا اجمع بين قلبين؟ شوف انظر الى هذا اليسر انك انت تسويه، تسوي البدن بالبدن فقط. طيب هل مجرد ان انا اسوي الصف تساوي جمع القلوب؟ لا تساوي. لكن انظر الى ما امرت به وهو في ملكك ويمينك لا ايسره، وانظر الى ما اعطاك في مقابله لا تستطيعه ابدا مهما فعلت. فقصر فيما في يمينه واراد ان يفعل الذي يعجز عنه. كل العملين يوفقوا الان بين القلوب، يقول لك تيسير تطبيق الجماعات ونقعد مع بعض ونعمل مش عارف اجتماعات ونعمل ايه داخل قلوب، واول ما يجي يصلي يقول لهم واخاه للمصلين سو. اخي افعل ما امرت به. نحن نعلم ان ما امرت به في ملكك ويمينك ميسور لانه على قدر قوتك، وخلق الانسان ضعيف، لكن الثمره التي يعطيكها الله عز وجل في مقابل هذا الذي تبذله اعظم بكثير جدا من بذلك وعطائك. كذلك هي انت مطلوب منك سبب لابد تفعله يعطيك الثمره، اذا لم تفعله لا يمكن يعطيه. احرس المي، اشياء يسيره يجب الالتفات لها. بعض المسلمين الان يقول عن مثل هذه الجزئيه انها قشور. تصور تسويه الصف عند بعض المسلمين قشور. لا تسويه الصف ان انت لو طعنا ربع ساعه والمسلمين بالذبح في لبنان، طب نام على ظهره خلاص حلت مشكله لبنان، حرارة البوسنة والهرسك. شو التهريب؟ ترك ما أمر به، ولو فعل ما يوعظ به لكان خيرا له، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف ربك كيف يجل ده؟ الناس يقولوا لبعضهم كده، يقول لك البني آدم مواقف. ساعات إنسان يفعل فعل علماتي كده تشوفه في منتهى الجمال، برغم أنه يسير ولم يقصده، فما تدري كيف يزن ربك تبارك وتعالى. لا تستصغر معصية ولا تستخل بطاعة. إفراغك من دلوك في دلوة في الصدق، المية المجانية دي ببلاش، قمت مالي جردل وحاطط في جردل أخوك صدق، دفعت كتير مفيد. احنا قصرنا فيما أمرنا به فحرمنا الثمرة. بيدك أن تفعل، بدل ما أنت جاهد لتفعل الذي لا تستطيع وليس في يدك، افعل ما في يدك يتمم الله عز وجل لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأقم الصلاة. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال العلماء: كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد ففي إمكانه أن يفعله، لذلك أوجبه عليه. وكل طاعة دخلت في دائرة الاستحباب يبلغه الله عز وجل إياها بجده وحسن قصده، وإن كان أضعف من أن يرضى. أقول هذا الكلام إن هو ده منتصف بما ذكرته آنفا، إن ما تؤمر به قد يكون شيئا يسيرا، لكن ما تعطاه بامتثالك بهذا اليسير يكون أعظم بكثير جدا من الذي بذلته. هذه مسألة أدندن عليها، لأن بعض الناس تقالوها وأراد أن هو يدخل بقى، لأنه إنسان جسور ومقاتل شرس، فعايز يدخل بقى في المنطقة الصعبة التي ليست له، يرجع دائما منها بقصي حنين. إذن دائرة المستحبات أوسع جدا من إمكانات العبد، لأن الورع ليس له آخر. ولو كنت سيد الورعين في هذا الزمان لما استطعت أن تأتي على كل ما ينبغي أن يتورع منه. يعني أنت بإمكانك النهاردة تقولش أي فاكهة، تاكلش اي لحم، ما تاكلش مثلا اي شيء في شبهه كده، زي مثلا ما فعل بعض العلماء وحكوا عنه ان هو لما سرقت شاه في ايامه ذهب الى قصاب وسالوا عن العمر الافتراضي اللي بتعيشه الشاه، قال له مثلا 10 سنين، فحرم على نفسه اكل لحوم الشاه 10 سنين. ليه؟ قال لك لان حتى اضمن ان لن يدخل بطني لحم بسال مسروق، يبقى انا ما كلت لحوم شيء وخلاص. وعاده لا يمكن هذه الشاة تعيش اكثر من 10 سنين، يبقى انا كده ضمنت 100% ان انا ما كلتش لحم الشام المسروق. صحيح ديننا وضع هذا الحرج، انت غير مخالف انك انت تروح كل جزار تشوف بقى كشف الساعة وبيجيب منين وتجيب بقى مصدر الزريبة ومنين وتروح وتجيب غير مكلف. بل لو تحريت ذلك دخلت في باب التنطع المنهي عنه. فلو تجاوز ذلك الامر به دخلت في باب الحرام على طول. لكن انت بينك وبين نفسك ترى ان صلاحك في ذلك افعل، لكن لا تأمر احدا به، لان الورع غير ملزم. بمعنى ان انت قد تتورع من شيء مباح فهو على الاباحة الاصلية فانا بستمتع به بشرطه، مباح حلال وانا مأذون لي ان اتمتع بالحلال، فانت ان شئت تورعت حر. لكن لو اردت بانك تفتح باب الورع وعايز تتورع في كل جزئية مستحيل الا ان تكون نبيا. اذا دائرة المستحبات واسعة جدا، ودي اللي احنا بنخصها بالذكر الان. طالما انها واسعة جدا ولا تستطيع تحصلها كلها، طيب جهدك القليل كيف تأخذ به ثواب كل هذا المستحب الذي لم تفعله؟ هنا بقى يأتي بقى الأمثلة التي سوف نضربها الآن والبيان الذي ذكره العلماء في كتبهم. لكن انت تفعل الشيء اليسير الذي أنيق بك فعل وما عليه من الباب. مسألة تسوس الصف اللي احنا ضربنا بها المثل، وهي في إمكان الإمام أن يفعل، هو يسوي الصف ويرسل، لكن هذه السنة لأنها صارت غريبة تحتاج إلى تهيئة من الإمام الراتب الذي يصلي دائما، بحيث لو جاء مثلا أي إمام آخر مثلي، وأنا لا ألتمس نفس العذر، أرجو أن لا تتصوروا إني بألتمس نفس العذر، لكن في مسجد كهذا مثلا لو سلمنا إن الناس كل واحد يسوي نفسه بروح، والإمام بيقول استو ووجدوا في القبل، فجاء واحد مثلي مثلا وقعدهم ثلث ساعة يسويهم ويمر على الصفوف المتطاولة ويحاول يعمل زي ما ورد في بعض الآثار، يجيب بقى جريدة خضرة وبعدين ايه يدخل بقى الركب بيها كده، انت ركبتك طالعة بره، انت كوعك مش عارف عامل ايه بتاع، هل انت متصور ان المصلين يسلمون له بذلك؟ طبعا لا يسلمون له بذلك. تبقى مشكلة بقى لو الجريدة وجعت واحد جايين تضربونه، هو ده الارهاب بقى، لا يستطيع ان يفعل. ليه؟ سنة تحتاج الى تهيئة. اطالة الصلاة، في بعض الائمة مثلا لما يصلي وراه الجمعة يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في مواضع لم يتعود العامة ان يطيل فيه، لو كان ملتزم حافظ فيها ذكر واحد بس يخلص في 15 سنة مثلا، زي ايه الجلسة ما بين السجدتين. كتير من الناس متصورين ان دي مجرد انك انت ترفع راسك بس فتحس ذكر، هي فيها ذكر، اللهم عافني واجبرني وارحمني واهدني وارزقني وتولني، تاخذ منك كام؟ 15 سنة. هو بقى امام وعايز بقى يعني يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بس على أصغر شوية. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته واحدة مية واحدة، يقرأ 50 آية، يركع بمقدار 50 آية، يرفع سمع الله لمن حمده ويعد أذكر الله بمقدار 50 آية، يسجد 50 آية، يرفع ما بين السجدتين بمقدار 50 آية، يسجد ثاني بمقدار 50 آية. الصلاة كده عليه الصلاة والسلام. هو يقول لك ايه؟ بلاش 50 آية، 10 آيات بس. ساعات بقى يمد المد المتصل والمنفصل، يجيب لك بقى 4 حركات في المنفصل و6 حركات في المتصل ويشبع. يوم بدل ما مثلا القراءة تاخد 10 دقايق خلاها 15 دقيقة، عشان المدود. فهو بقى عايز بقى ما بين السجدتين مش هيقعد بقى 15 دقيقه طبعا، خليها 5 دقائق. 5 دقائق دي بقى تسقع مراره 90% من الجلوس، لا سيما اذا انضاف الى ذلك العيال اللي بعياط. يسجد بقى المصلين، واحد يقولها في نفسه انا اقرا حديث منها اني لا ادخل في الصلاه اريد الصلاه فاسمع بكاء الصبيه دي اسمعت ده ولا ايه، ويطلع متغير من الصلاه. انا المفروض يطلع صافي يطلع مبسوط يطلع سامع ايات الله بتاع، لا يطلع متغير. ما هو الامام ده هو ينبغي ان يعرف المسجد الذي يصلي فيه. صلاه الامام الراتب كيف هي؟ ويسال ويشوف خليه هو عايز يصلي زي ما هو عايز. اذا سمع صوت بكاء يتجول. الخطا هنا خطا الامام الراتب الذي لم يعلم رواد المسجد هذه السنن، ياخدها شيئا فشيئا، بحيث لو جاء رجل فاصال تكون مساله غير مستغربه. ولذلك كان من اغرب الغرائب ان مسجد مثلا من المساجد اللي تقام بها السنه الناس ما يعرفوش ان الصلاه ان المسافر يصلي ركعتين. طب دي تيجي ازاي؟ يعني انا مره صليت في مسجد من المساجد اللي هي تقام فيها السنن دي في محافظه المحافظات، وبعدين بعد ما خلصنا المحاضره رحت اتوضا للعشاء. طبعا المسجد مكتظ عن اخره، وبعدين صليت فجيت مش لاقي مكان اصلي فيه، فنظرت فاذا بي اجد فرجه تحت دير السلم في الاخر خالص. فمشيت من الصفوف عادي، وده صحيح مفيش مشاكل، وده بقى مش قاطع لسترة المأمومة بتاع طالما في إمام هو ده بقى هو المربط اللي هناك، هو بقى اللي ما يخليش حد يعدي ولا حد يمر ولا كده، لكن انت خلاص مأذون انك تترك اي حد يمر. وده مسجد انا متصور دي سنة من السنة العادية، يعني مش سنة غامضة. المهم عدي رايح لقيت واحد عامل لي كده، فتجاوزته برفق ومريت. هو طبعا متغير. انا قلت في نفسي ان بعد ما اخلص صلاه اروح وانت عم الحج وشك منور وتعرفيه والحكايه وبتاع السنه كذا وكذا، طالما انه وريت كبير. هو ما امهلني، خلصنا صلاه ايه اللي اتعملت؟ ازاي تمر من بين المصلين؟ قلت له اصل في حديث في البخاري. البخاري ايه؟ خلاص البخاري ست وخلاص انتهى الامر. المفجع لحد كده مفيش اكشن، يعني الاكشن لسه جاي. روحنا بقى نتعز، الاقي الجماعه اللي قاعدين اللي اعترضوا عليا هم اللي بيحطوا الاكشن. طب نتعرف، فلان رئيس مجلس الاداره وفلان عضو مجلس الاداره، هم اللي خدوني هم اللي قالوا لي بخاري يقول في عيله السلاليه. بقى رئيس مجلس اداره مسجد يقيم السنه او هكذا ينبغي، يعني لا يعرف مثل هذا؟ طب ده خطا مين؟ خطا من الراتب اللي هو لم يبذل جهد في تعليم رواد المسجد الاصليين لسه هذه الاشياء. انا اقول هذا الكلام علشان نعرف ان تسويف الصف قدامنا موال طويل على من فوق الصفوف. ده احنا هندخل معارف عشان تسويف الصفوف. يعني انا لو اردت ان انا اسوي الصف كان زماننا لسه دلوقتي من فوق الصف، وممكن ما يعترض يفسد يعني يبلعها على مضى، لكن بينه وبين نفسه غير راضي عن هذا الامر. فما ذلك العوام؟ فشوف سنة خفيفة ممكن نفعلها، شوف كيف بإهمالنا صارت صعبة الآن. لا تستهن بصغيرة إلا الجبال من الحر. فهذه الجبال اللي هي التفات القلوب عن بعضها الآن سببها إيه؟ الحصوة ده الحصوة التي درسناها حصوة صارت جبل، ليس بالسبب جناب لكن الله عز وجل كما قل أم عاملك بالفضل، بس افعل ما أمرت به وإن كان ضئيلا. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المواقيت في وقت صلاة العصر، باب وقت صلاة العصر، سروا ثلاث أحاديث في هذا الباب، حيث الأولى من أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، وده إيه واضح الدلالة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، بقاؤنا إحنا كمسلمين عمر هذه الأمة بالنسبة لأعمار الأمم السالفة زي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة عملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا صراطا صراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى إذا لصلاة العصر يعني وعجزوا فأعطوا صراطا صراطا، وأوتينا القرآن فعملنا من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطانا صراطين صراطين. اعترض اليهود النصارى قالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة تعامل بالفضل. طيب إيه علاقة هذا الحديث بتبويب الإمام البخاري باب وقت صلاة العصر من أدرك ركعة من العصر، مع أن الحديث ده لا فيه ظهر ولا عصر من الزعم إلا بضرب المثل فقط. الإمام البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب برغم خفاء دلالته ليقول أن الله تبارك وتعالى عاملك بالفضل يوم أن قبل منك ركعة في الوقت وثلاث ركعات في غير الوقت، فعاملك بالفضل لأن أنت لما تصلي ركعة واحدة من العصر ويبدأ عليك المغرب يبقى في ثلاث ركعات من العصر وقعوا في وقت المغرب، يبقى أنت ما صليتها في وقتها، يبقى المفروض الثلاث ركعات دول يرفع عليك. لا، تكرما منه تبارك وتعالى أم وهبك الثلاث ركعات في غير الوقت للركعة التي أدركتها في الوقت. هو البخاري رحمه الله عز يقول كده، فكما أننا أقل أعمارا أعظم أجرا، وكما أن الركعة هي أقل القليل في صلاة العصر أعطت أجر العصر كله إدراك ركعة، وما عاملك بالعدل فادك ركعة وحرمت أجر ثلاث ركعات. إذا احنا نعامل بالفضل الله عز وجل يعاملنا بالفضل، يعطيك الشيء الجزيل على الشيء اليسير الذي أمرك أن تفعله. وانت ترى هذا في أعمارنا من 60 لـ70 قليل من يصل إلى 100، ومع ذلك تستطيع أن تلقى الله عز وجل بعبادة 4000 سنة. قال تبارك وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 83 سنة وكم شهر كده، الغي الكسر وخليها 83. انت مثلا ربنا يديك طول العمر ياسين من الناس هتموت على رأس 60 سنة، فرض عليك رمضان وانت ابن 15 سنة، كم رمضان ادركت؟ 45 رمضان. خليت في الدفء وربنا كرمك وقمت ليلة القدر في كل رمضان ايمانا واحتسابا، يبقى تضرب 45 × 83 يبقى 3000 وشوية، يبقى انت تلقى الله ب3000 ونيف عبادة فضل، مش عمرك 3000 نمت منه 2000 وبعدين بكست 500 وبعدين خرجت في العدوات كمان 500 وبعدين في اللهو واللعب 500 وبعدين في مش عارف 250 وقابلت ربنا 250 مثلا. لا، دي 3000 سنة عبادة، انت عاد طول 3000 سنة، ادي انت اكثر عمر، لكن عمرك أطول من عمر نوح عليه السلام في العبادة. فشوف كيف بتعامل بالفضل وإحنا عايشين على السنة دي برغم المخالفات اللي بنعملها بالفضل برضه. ده يعني نحن في مخالفات عدونا يستأصلنا ويستأصل كأفاتنا، لكن ربنا حتى الآن يرحمنا إن إحنا عايشين. بس فإذا أنت مخالف إنك أنت تبذل وربنا يسدد ولقيت تشمك الحديث جميلة، اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدن له رحمته. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتطرق اليأس إلى الصحابة العاملين، هو عليه الصلاة والسلام شايف الجنة بعمل، قالوا ما يعملوا إيه؟ قال لهم إيه؟ ولكن سجدوا وأبشروا وأملوا واستعينوا بشيء من الذل، فإن الأرض تطوى. الحديث ذات في منتهى الجمال بالذات الفقرة الأخيرة دي، سجدوا أبشروا أملوا، يعني لا يتطرق لك اليأس من الكلام المتقدم انه لن يدخل احد الجنة بعمله. سدد ابشر امن واستعينوا بشيء من الدلج، الدلجة هي الليل، فان الارض صفوة، وهذا حق، ارض صفوة بالليل تجد المسافة اقل، اي واحد يمشي بالليل يعرف. وهذا الحديث اول ما قرأته قلت أجربه، مش أجربه عشان أنا إيماني متوقف على التجربة، لا، لأزداد إيمان. كما كان بعض العلماء كل ما تظهر فتنة من الفتن والآيات يسجد، فيقولوا له أتسجد لفتنة؟ قال أسجد إيمانا وتصديقا. فالرسول قال لي كده إنها يحصل، فأنا أسجد إيمانا وتصديقا بما قال. كنت اخذ المسافه مثلا من عندنا من القاهره، ايام ما كنت في القاهره لبلدي بالنهار في 3 ساعات او في 9 ساعات الا ربع، والطريق مفتوح والامبير واحد، يعني السرعه واحده، عشان حد يقول بالنهار تبقى زحمه وكده، لا واحد. انا طالع متعمد وطالع بعد الفجر، بعد ما صليت الفجر والنور خلاص بدر وملأ الكون، خلاص الطريق امشي طريق ثالث 3 ساعات الا ربع او 3 ساعات. لما سافرت بالليل والقياده بالليل بالنسبه لي مرهقه جدا ومتعبه، لاني راكب العمليه بالدراع، ويعني ما بشوفش قدامي الا حاجه بسيطه قوي، فالمفروض امشي خايف، يعني المفروض اقلل السرعه، وهذا كان يكون. فكنت اقلل السرعه من 10 الى 20 كيلو، كنت بس على 20 مثلا امشي على 70 او على 80، كنت اصل في 2:15، والله كده. فالارض الخطوة بالليل، ارض خطوة بالليل، نعم ايوه. يعني لسه الولاية ما جاتش بعد من الخطوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استعينوا بشيء من الدنيا، مش معنى انك انت عايز توصل الجنة تسافر بالليل، لا مش مقصود كده، مش مقصود كده. ده مثل جميل، الدلجة دي يبقى قيام الليل، العبادة بالليل. لو قمت الليل يوم تصل بسرعة إلى المنزل كالذي إذا سافر بالليل وصل بسرعة إلى المنزل. ولذلك تجد عبادة الليل جميلة جدا، لها طعم غريب، لذة كده، أنت إحساسك إن أنت بتناجي مع قلة من البشر في هذا الوقت. لذلك الله عز وجل كما في سنن النسائي وغيره يضحك إلى من هذا صنيعه، وضحك الله عز وجل حقيقي، وهو مستنجد لرحمته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى عبد سار مع رفقة له حتى إذا أدركهم التعب عرسه. ضرب الخيام عشان ينام، فتوضأ وكان النوم أحد شيء إليه من كثر التعب، فقام يتملقني ويتلو آياته. هو سابهم ناموا ولف حديث، ذهب يناجيه، توضأ برغم حاجته إلى النوم أحد شيء إليه، قام يتلو الآيات. ربنا سبحانه يضحك لهذا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: جوف الليل الآن. في جوف الليل الآن العبادة في هذا الوقت لها لذة كده. ولذلك قال قتادة: قلما سهر الليل مناس، أي في العبادة يعني، وإن الجماعة الحشاشين ما بيحشاشوش إلا بالليل. ووش الفجر، فجر الله أكبر، يلم بقى العدة بتاعته وروح ينام. شوف الغضب، يعني بتوع الموالد والأفراح ما بيصدوش النصبة دي إلا مع أدم الله. فشوف يعني الواحد لما بيفتكر حالهم كده بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراب. هم دول بقى لما يسمعوا الأذان يلم عدته وروح بقى ينام. قلنا ولو قال قتادة ما سهر الليل كان كلمة قل دي لكان صادقا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا شيء من الدلدة بالليل، يعني أي عبادة بالليل حلو، حتى لو أنت خدت الصدقة في جنح الليل وقطعت بقى الخطوات والحاجات دي، تحس بلذة لهذه الخطوات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العابدين في الدلجة في هذا الوقت وصفهم بإيه؟ قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى صار فيه جفوة بين جنبه وبين الفراش. شفت الجمال؟ يعني واحد يعني عايز تعذبه نيمه وهو عايز ينام جنبه، من كثر ما هو كاره للفراش لان في احد في محبوب اعظم من هذا صار في جفوة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، هو ده الخوف والرجاء اللي اتكلمنا عليه، خوفا منه وطمعا في رحمته. العبادة بالليل ليست هينة لأنها تحتاج مجاهدة، كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة مكابدة وجهد، ليه؟ لأنك أنت اتبرمجت على أنك أنت يجي متأخر وتدخل تلعب مع العيال شوية، وعلى ما تتعشى وبعدين تدخل الفراش وتتكلم مع الزوجة شوية ومش عارف ايه، تكون الساعة بترن واحد. اغلب الناس كده. طيب خد على كده جناب، حاول بقى ان هو ينام بدري يقوم رايح من بعد العشاء نص ساعة ساعة ونايم. الغائز بقى انه بيفضل متنجل للساعة واحدة، يبتدي النوم يخطف عينه الساعة واحدة، يقوم يقول لنفسه ايه؟ طب وليه تضيع الوقت ده؟ ما هو ما اعمل اي حاجة مفيدة. ويقول لنفسه الشيطان يدخل اعمل اي حاجه مفيده. يا اخي ما هو انت حتى تتعود ان انت تنام بعد العشاء بساعه، ما لازم في مجاهده، لازم تستمر فتره تعبان. بالعكس ممكن ما تنامش لحد الفجر، مش لحد الساعه واحده. ليه؟ لان حاطط دماغك، طول ما انت حاطط دماغك بلا نوم بتصدع، فبعد ما تيجي الساعة واحدة بقى تبتدي تعاني من آثار الجانبية للصداع لحد الفجر، إن الشيطان يدخل لك ويقول لك إيه؟ لا 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 خلاص ده أنا أستثمر حياتي، ده أنا أستثمر عمري، أنا أضيعه، ويفضل بقى ماشي. مع إن كل شيء بيحتاج إلى ممارسة، حتى الإيمان، الإخلاص، الخشوع. اوعى تكون متصور لما تكون تقول لواحد انا مش خاشع وعايز اخشع عينيه يقول لك ايه استجمع نفسك غمض عينيك فكر في الايات تمعن في التفسير. هو ماشي في المسلم ترد هو هيشد نفسه من الدنيا ازاي عمر المساله ما تيجي كده ده عبال ما هو يفكر في الايات عايزه. واحد ده سالني هذا السؤال قال لي انا بخشعش صلاه وبتاع قلت له خد معنى ايه وفكر فيها فواقع في الفضل تام ان هو بيفضل يفكر في الايه الاولى والقارئ بيقرا فمش واخد باله من كل الايه اللي بعديها فجاي برضه بيسال طب انا كده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى افكر بقى في السماء والنجوم والقمر ويكبر ويصغر ومش عارف ايه بتاع والايات اللي بعد كده ولا سمعتها طب اعمل ايه هي تشوف كل ما يفتح باب ما يقفل باب يتفتح له باب تاني فالمساله لا تاتي هكذا مساله عايزه مجاهده وعايزه تعب ده انت ورثت تركه مثقله بالديون تركه اللي هي ما فيش تربيه خالص دي تركه خسرانه كلها صحح روحك مع 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 الجهد اللي بتبذله في تصحيح نفس خلاص يعني اترتبت على وضع معين ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب غصن كده بتقوم تعدله لكن لو غصن شجره تعدله ازاي فلذلك احنا في مساله الاستعانه بقيام الليل استعانه بعباده الليل ييسر عليك عمل النهار وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأرض خطوة فكما أن الأرض خطوة بالليل للمسافر فإن العبادة لسهولتها يحصل الإنسان أكبر قدر من العبادة إذا فعل ذلك بالليل فشوف يسر وعلى الجانب الآخر المحصلة عظيمة جدا إيه لأن الله عز وجل يقول يرزق من يشاء بغير حساب حسب بغير حساب إذن أنت مطلوب منك السبب وضربنا المثل قبل ذلك بمريم عليه السلام لما ربنا سبحانه قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طب المرأة النفساء دي تعمل إيه نفسها المرأة النفساء تاخد نفسها بالعسل بعد الولادة طب هات 40 شمشون شمشون وقولوا له هز النخلة دي يوقعوا تمران من النخلة ده النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنخل عشان كله منافع والنخل ما تتهزش أبدا بسهولة ممكن تلاقي شجر الشخور تقع كزورين تقع فصاف تقع لكن النخلة لا مع ان انت بتلاقي شجر الشخور ده جدره وصل البر الثاني ومع ذلك تقوم ايه تبص هي طالعه بجدرها كده لكن نادر جدا تلاقي النخل مع ان جدرها مش طويل انها تقع المؤمن في ثباته زي النخل فانت لو جبت 100 رجل من اشداء الرجال قلت لهم هزوا النخله دي عشان ينزلوا منها صباطه ولا تمر ولا بتاع ما يعرفوش يبقى امراه نفساء قاعده لسه والده وهجي ده فيه حاجه اعجب من كده وهي كلمه لا ولاده ولا نفاس كان يعطيها الرزق يا اعجب يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله يرزق ما يشاء غير حساب طب ازاي دي يعني هي صحيحة ما بالناس يجي له يعني اول ما يجي له النفاس وتعبان يقول لها هز فشفت المفارقات هز دي هزي اشارة الى ضرورة السبب يعمل كده اه يبص لها النفس تعمل كده طب هل زقيته دي هي اللي خلت الناس تعمل كده شوف السبب اللي عمله ايه قد ايه صغير والمحصله والاثر قد ايه كان هزي اليك بجذع النخله تساقط وفي القراءه الاخرى تساقط تعرف اللفظ العربي لما تزود عليه حرف يزيد المعنى على طول تساقط السين دي مشدده حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين من جنس الحرف فتساقط تساقط كده حط السنين جنب بعض. إذن سين مشدد تساقط بتكثيف السين تبقى سين واحد، تساقط تبقى سنين. زيادة السين دي تدل على زيادة المعنى في المقابل، ودي اللي القاعدة اللي بيقولها فيها علماء البيان، إذا زاد المبنى زاد المعنى. قال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. شوف الطه دي كده ازاي، تحس كده ان انت شايل جبل، وده حرف من حروف التخييم طه، ولذلك تشوف شكل الحرف نفسه منفوخ، طه منفوخ كده طه، واه شوف مالي بقك منه، تحس بثقل انت بتقوله. ولذلك سموه برضه حروف الاستعلاء، حروف التخييم. فلما تسمع اصبر، ولما تسمع اصطبر تحس ان الصبر دي تقيله شويه. طب هي تقلت كده؟ لا، ثقل الحرف ادى معنى مقابل يجب ان يبذل. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، فانا عايز اصابر. طيب سقط في الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طب في الدنيا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، مش سقيناهم، حط الهمزة هنا وقت، وده ايه؟ وأن لو استقاموا كمان، ده هو كده مستقيم وأسقيناه. ليه؟ لأن أنت ممكن تزور من الماء، ماء الزلال الفرات ممكن تزور منه، كونك تزور منه دي مشقة في الجنة مش موجودة. أم شايل لك الألف بقى التقاهم، شوف تحس بسهولة التقاهم دي، غير أسقيناه وهمز القطع كمان. فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في المقابل. فهنا: وهزي إليك بجذع النخلة فاستاقط. إذا ده يدل على كثر التمر اللي نازل ولا لا؟ التمر كتير نازل. طب بتاعة ده هو ينزل النخلة كلها كده. كما قال الشاعر في وصف ذلك وأجاب: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعزل يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يستقط الرطب. فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنت، ولكن لكل رزق سبب. هي سبب كده عشان تاخد الايه؟ المحصلة. إذن يا جماعة يجب أن نبذل ما أمرنا به على الوقت الذي أمرنا به. محصلة: إن الله تبارك وتعالى يعطينا الذي وعد، فإن الله إذا وعد لا بد أنه منجز وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار. شفت الكرم؟ وعد لازم يزيد، أوعدك يعني هددك، هو بالخيار بقى، يعفو أو ينفي. وهذا ورد في حديث صحيح، ولأنه أوجب على نفسه تنفيذ ما وعد صار للعباد عليه حق من هذا الباب، وإلا فليس لهم عنده شيء ولا لهم عليه حق. حق العباد عليه لأنه هو الذي تبارك وتعالى وعدهم، ووعده لا يتخلف، فصار كأنه الحق له. يبقى في نهاية هذا الكلام التنبيه بقى على جزئية الخطبة، وهي: لماذا الشيطان لا يكترث بالذنوب وإن كانت عظائم، ويتهلل ويبتهج للطلاق وهو مباح؟ الجواب: إن الشيطان بيبحث عن أعظم المفسدتين كما انك انت كمكلف بتبحث عن ارجح المصلحتين وتدفع اكبر الضررين بارتكاب اخفهما. هو الشيطان عايز يحقق اكبر قدر من المصيبه. فالمصيبه المترتبه على هد البيوت اعظم من المصيبه المترتبه على الذنب. لان اذا الرجل طلق المراه واراد ان يتزوج المراه الجديده مش عايزه تربي العيال. المرأة اللي يزوج التي طلقت لما تتزوج الرجل الآخر على السداد رجل غير كل النتيجة أولاد تشرذموا وتشردوا ويصيروا من جند إبليس في الأرض. تستعين بهم بقى إيه؟ ده قوات الاحتياط الاستراتيجي استدعاء المستمر عقابات عايز ينفذ أي شيء على الأرض هو ده الموجود. فيكون الضرر الجسيم بهم اعظم من ارتكاب جريمه الزنا والقتل. يعني الذي يحاج الله ورسوله بارتكاب القتل الجماعي والعقابات اعظم من الزنا. ولذلك الله عز وجل انزل فيهم حد الحرابه يقلبوا ويقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينفوا من الارض. فضعف عليهم العقوبه لجرم الزنا. فلذلك ابليس ابتهج بهذا. ليه؟ لان الذنب اذا قال العبد بعد طول ذنوب رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي واقبل على الله عز وجل اسقط عنه. الى سيدنا ابليس كل شغله راح هدر. بخلاف الطلاق اللي هو باب مباع فقد يلتبس على العبد من هذه الجزية. قل قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. طيب ما هي المواقف التي لا يجب رفع اليدين فيها بالدعاء؟ أما المواقف التي لا يجب دي فالسؤال كده صعب. السؤال هكذا صعب. لا مسألة تحريم رفع اليدين في الدعاء بشدة هكذا لا. ارفع في الاستسقاء أنا أعلم ربما يكون مقصود السائل في غير المواضع التي ورد فيها الرفع. فإحنا بنقول إن إذا كان هناك موضع مشتهر فيه جمع وفيه دعاء ومع ذلك لم ينكر رفع الأيدي فالصواب عدم الرفع. ليه؟ لأنه لو كان لنقل ولا توفرت الهمم والدواعي على النفس زي رفع إيه في خطبة الجمعة. كم جمعة صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثير. لم ينقل في حدود ما أعلم وفي حدود علم العلماء الذين أخذت عنهم هذه الفتوى ان الصحابة كانوا يرفعون ايديهم في دعاء مثلا في الجمعة مع الجمعة تجمع اكبر عدد من المصلين اكثر من صلاة العادية وتتكرر كل اسبوع. فالصحابة الذين نقلوا ادق صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام زي ان هو تجد مثلا يثني اصابع رجليه الى القبلة بقى يشوف فيه هو يشوف شو احد يعمل كده كل جمعة عشان ينقلها لي باسناد واحد حتى. فلما توافرت الهمم والدواعي او كان هذا الامر في مكان تتوافر الهمم والدواعي على نقله ومع ذلك لم ينقل فنقطع بعدم حدوثه بخلاف ما يكون خفيا عن ذلك. مثلا اذا اراد ان يدعو الله عز وجل بدعاء في اي موسم وفي اي وقت فرفع يديه فدعا هذا لا نقول له لا ترفع يديه. ليه؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من العبد ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا قائدتين. فذا رفع اليد فذا عام. اجعلوا ايضا في المواطن العامه لكن المواطن الخاصه بالذات التي تتوافر الهمم والدواعي على النقل ومع ذلك لم ينقل فنحن لا نقول برفع اليد فيه. الله اعلم.